على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. قال: اللفظية جهمية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. مسألة اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفروي وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية، واللفظية هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال أئمة السنة رحمهم الله، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعنون غير بدعة الجهمية، وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين، أحدهما الملفوظ به وهو القرآن، وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له، والثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه. فإذا أطلق اللفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية، وإذا عكس الأمر بأن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني، وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية. وهذا ظاهر عند كل عاقل، فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ قول قل هو الله أحد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص، وتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص. إذن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل. اكتب عندك جنبها: فلما لم يتبين المراد كان الإمساك عن هذين القولين هو الأسلم. فلما لم يتبين المراد كان الإمساك عن هذين القولين هو الأسلم. وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المثل المؤدي بالصوت البتة، ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد، ولا يقول ذلك عاقل، وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. نعم، إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة كسماع موسى عليه السلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلمه منه عز وجل، فحينئذ التلاوة والمتلو صفة للباري عز وجل، ليس منها شيء مخلوق، تعالى الله علوا كبير. ما قاله لا يقبل التبديل، قال تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. بالنسبة للفظ كنت أمليت عليكم البحث. طب في حد من هنا تقريبا طبعا وتوزع؟ طب كنا مين اللي طبع يا مصطفى؟ مين اللي طبع يا محمد؟ عارفش ها؟ ما هو موجود عندي نسخة، ولكن كنا نريد أن نأتي حتى توزع للجميع. نعم؟ طيب ماشي، أنا أريد بعض في إخوان حد لم يصله. طيب في كثير من إخواننا ماشي. ها؟ نعم. طيب الله يكرمك يا مصطفى، كلف حد من إخوانك يطبع 100 نسخة إن شاء الله ويجيبها لنا الأسبوع القادم إن شاء الله. 100 ماشي. قال: وما قاله لا يقبل التبديل، قال تعالى: ما يبدل القول لدي، وقال تعالى: واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وقال تعالى: لا تبديل لكلمات الله. كلا، أي لا يكون ذلك، والأصدق منه أي من الله تعالى، قيل أي قولا وهو تمييز محول عن اسم الله، والتقدير لا قيل أصدق من قيله. قال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث. وقال تعالى في الآيات الأخرى: ومن أصدق من الله قيل، أي من أصدق من الله تعالى في حديثه وخبره ووعده ووعيده، الجواب لا أحد. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يجب الإيمان بصفة النزول لله تعالى وإمراره كما جاء. وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب المغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويؤتي السائل. أي ومما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء. ما المراد بإمراره كما جاء؟ أي إمرار المعنى على أصول لغة العرب، أما الكيف فلا نتكلم فيه مطلقا. يقول: وأي ومما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء صفة النزول للرب عز وجل، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة عن فضلاء الصحابة كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وعمرو بن عبسة ورفاع الجهني وعثمان بن أبي العاص الثقفي وأبي الدرداء وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب وعمر بن عامر السلمي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك. والحديث إسناده ماله ضعيف. وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الأخير إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر، فيقول: ألا سائل يعطي؟ ألا سائل يعطى؟ ألا داع فيجاب؟ ألا مذنب فيستغفر فيغفر له؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ رواه الطبراني في السنة. وعن أبي هريرة فين؟ وقال المحدث الألباني في ضلال الجنة: حديث صحيح وإسناده ضعيف، وإنما صححت الحديث لأنه روي عن جمع من الصحابة بلغ عددهم عندي 8، وقد خرجت أحاديثهم في الصحيحة برقم 1144. طيب يا أخي الفاضل على العين والرأس، جزاك الله خير. يقول: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا فنادى: هل من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول قد تعددت طرقه في الصحيحين وسائر الأمهات، وقد ساقه إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد من أكثر من 30 طريقا عن أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي، فإذا نزل الله سماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول: من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه. رواه ابن منده قال: وله أصل مرسل. الحديث ضعيف. وعن جبير بن مطعم قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول جل جلاله: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حديث صحيح رواه النسائي. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول: ألا عبد من عبيدي يدعوني فأستجيب له؟ أو ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقتر عليه رزقه، ألا مظلوم يستنصرني فأنصرهم، ألا عان يدعوني فأفك عنه فيكون ذلك مكانه حتى يفيء الفجر ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه. رواه الدارقطني. طبعا كما تعلمون هذه الأحاديث كما واضح هي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أريد أن أنبه إلى حديث أبي هريرة الثابت في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجيب له من ثلاث: إما أن يعدل له في الدنيا، وإما أن يدخل له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. لأن ممكن بعض من إخواننا يفعل ذلك ويستبطئ الدعاء، أو يظن أن الله عز وجل ما استجاب له، أي ما عدل له طلبه في الدنيا. فالله تبارك وتعالى أعلم بما ينفعنا سبحانه وتعالى، وهو بنا أرحم من الأم بولدها. فليكن هذا في اعتبارك إذا دعوت ربك بأمر من الأمور ولم يعدل لك في الدنيا. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال: من يسألني فأعطيهم حتى يطلع الفجر. حديث حسن رواه أحمد في مسنده ورجاله إما، ورواه أبو معاوية بلض: إن الله تعالى يفتح أبواب السماء ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. وعن رفاعة الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر لهم، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر. حديث صحيح رواه أحمد في مسنده. وعن عثمان ابن أبي العاص الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وأن داود خرج ذات ليلة فقال: لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، إلا أن يكون ساحرا أو عشارا. رواه الإمام أحمد بنحوه. الحديث سنده ضعيف عندكم؟ نعم ضعيف. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل، ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبته، ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن، لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون، وفيها ما لا يرى أحد ولم يخطر على قلب بشر، ثم يهبط في آخر ساعة من الليل يقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا سائل فأعطيهم، ألا داع فأستجيب له. رواه عثمان ابن سعيد الدارمي. والحديث منكر لا يصح. نعم يعني خلاصة الكلام أنه منكر، أما التفاصيل لا أعرف عنها شيء. وروى موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: ألا عبد يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأقبله، فيكون كذلك إلى مطلع الصبح ويعلو على كرسيه. وعن أبي الخطاب أنه قال: وقد سئل عن الوتر: أحب أوتر نصف الليل فإن الله يهبط من السماء السابعة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من داع، حتى إذا طلع الفجر ارتفع. رواه محمد بن سعيد في طبقاته. والحديث سنده ضعيف. وعن عمرو بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: هل من عان فأفكهم، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. رواه ابن مندى. والحديث سنده حسن. وعن عبيد بن السباق أنه أبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا من آخر الليل فينادي مناد في السماء العليا: ألا نزل الخالق العليم، فيخرج أهل السماء وينادي فيهم مناد بذلك فلا يمر بأهل السماء إلا وهم سجود. رواه أبو داود. وإسناده كما هو واضح أيضا ضعيف. وروى أبو اليمان ويحيى ابن أبي بكير وعبد الصمد ابن النعمان ويزيد ابن هارون، وهذا سياق حديثي، أخبرنا جرير ابن عثمان حدثنا سليمان ابن عامر عن عمرو بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني الله في ذاك شيء تعلمه وأجهله ينفعني ولا يضره، ما ساعة أقرب من ساعة وما ساعة تبقى فيها، يعني الصلاة. فقال يا عمرو بن عبسة لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي، والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع على قرن شيطان وهي صلاة الكفار، فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع، فإذا استعملت الشمس فالصلاة مشهودة حتى يعتدل النهار. نعم، حتى فإذا طلعت على قرن الشيطان هي صلاة الكفار، فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، فإذا استعلت الشمس فالصلاة مشهودة حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهار فأخر الصلاة فإنها حينئذ تزجر جهنم، فإذا فاء الفيء فالصلاة مشهودة حتى تتدلل الغروب فإنها تغيب بين قرني الشيطان، فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، وهو في مسلم مطولة. قلت وهذا معنى قوله تبارك وهذا معنى قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهدد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي كتاب السنة للخلال عن ابن عباس قال ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأوسط فيقول من يدعوني فأستجيب لهم ومن يسألني فأعطيه ويترك أهل الحقد لحقدهم. وعن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات بقين من الليل، يفتح الذكر في الساعة الأولى لم يره أحد غيره فيوحي ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر ولا يسكنها من بين آدم غير 3 النبيين والصديقين والشهداء، ثم يقول طوبى لمن دخلك، ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض فيقول قومي بعزتي، ثم يطلع إلى عباده فيقول هل من مستغفر أغفر له هل من داع أجيبه حتى تكون صلاة الفجر، وكذلك يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيشهده الله وملائكته والليل والنهار، رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد كما سبق والحديث ضعيف. وله عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ينزل الله عز وجل ليلة النصف فيغفر للمؤمنين، الحديث رواه ابن زنجوية. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان هبط الله تعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن، رواه محمد بن الفضل البخاري والحديث سنده ضعيف. وعن أبي موسى الأشعري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن. قلت ولا منافاة بين أحاديث تخصيص النزول بليلة النصف من شعبان وبين الأحاديث القاضية أنه في كل ليلة، فإن النزول في ليلة النصف من شعبان مطلق والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف في لفظ وبالثلث في آخر، على أنه ليس في تخصيص النزول بنصف شعبان نفي لما فيما عداهما، والأحاديث التي فيها النزول كل ليلة أكثر وأشهر وأصح بلا شك ولا مرية. وقد ثبت النزول أيضا في عشية عرفة كما روى ابن أبي حاتم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت له، والحديث كما هو مذكور سنده ضعيف. ورواه الخلال في السنة من حديث أبي النصر أبي النضر عن أيوب عن أبي الزبير عنه يرفعه أفضل أيام الدنيا أيام العشر، قالوا يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله، قال إلا من عفر وجهه في التراب، إن عشية عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق ضاحين يسألوني رحمتي فلا يرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقا. وروى خلاد ابن يحيى حدثنا عبد الوهاب عن مجاهد عن ابن عمر قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجلا أحدهما أنصاري والآخر ثقفي فذكر الحديث وفيه إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم. رواه طلحة عن مجاهد. وقد روي أن النزول في رمضان وليس هو نافيا له في غيره. فروى علي بن معبد عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن طارق عن سعيد بن جبير سمعت بن عباس يقول إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان إذا ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا ثم قال هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ وروى عبيد الله بن موسى قال ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء غير الشقوى والسعادة والموت والحياء. وإسناده حسن. وهذا الموقوف له حكم المرفوع عند المحدثين لأنه لا يقال من قبل الرأي وقد ثبت النزول لفصل القضاء وللتجلي لأهل الجنة كما ستأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى. يقول ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم فنحن القائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل غير المتكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية. طبعا في هنا مسألة بتثار وهي اختلاف الثلث الليل من مكان لمكان والأحاديث إن كانت وردة في الثلث الأول أو الآخر أو في وسط الليل هذا إخواني مسألة ثلث الليل بالنسبة لنا أما الله عز وجل فليس هذا عنده سبحانه وتعالى. يبقى أستاذ ثلث الليل بالنسبة لمن؟ لنا نحن. أما الله سبحانه وتعالى فالزمان والمكان عنده سواء فتنبه لهذا. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول فنسير بسير النصوص حيث صارت ونقف معها حيث وقفت لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها. وقد تكلفت جماعة من مثبت المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك الانتقال وعدمه وفي خلو العرش منه وعدمه نفيا وإثباتا وذلك تكلف منهم ودخلوا فيما لا يعنيهم وهو ضرب من التكييف لم يأتي في لفظ النصوص. لم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا. فإن قال لنا متعنت أو متنطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله قلنا له أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعي وإنما تلزم قائل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك لازما لما قاله حقيقة وجب الإيمان به إذ لازم الحق حق وإن لم يكن ذلك لازما له فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم كاذب عليه متقدم بين يديه. إيه معنى الكلام ده؟ يعني الحافظ ابن حجر الحافظ حكمي رحمة الله عليه وعلينا يريد أن يرد على كل من قال أن من لوازم إثبات الصفات من لوازم ذلك أن نشبه الله بخلقه. فقال له لا بهذا اللازم ألزم من قاله أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فلازم الحق حق. طيب هل يا ترى يلزم من إثبات الصفات التشبيه؟ الجواب لا. لما؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عشان كده بنقول إذا كان اللازم لازم فهو لازم وإن لم يكن لازما فليس بلازم. وروى البيهقي عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هاني سمع أحمد بن سلمة سمعت إسحاق بن راهوية يقول جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتها فقال ابن أبي صالح: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فقلت: آمنت برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وقال إسحاق رحمه الله: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام، أي الذين يروون الحلال والحرام والنكاح والطلاق والسفاح، هم بأعينهم الذين رووا هذه الأحاديث. فإذا قبلت منهم أحاديث الأحكام ولم تقبل منهم أحاديث النزول فهذا هو عين التناقض وعين انتكاسة العقل. فقال: ينزل ويدع عرشه. فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال: نعم. قلت: فلما تتكلم في هذا؟ عشان كده من قال أن الله عز وجل ينزل ويخلو منه عرش أخطأ، لأنه تكلم في أمر ما تكلم فيه أحد ولم تأتي عليه أدلة شرعية. وقال إسحاق أيضا: قال لي ابن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الذي ترونه ينزل ربنا كل ليلة، كيف ينزل؟ قلت: أعز الله الأميرة، لا كيف، إنما ينزل بلا كيف. إيه معنى كلمة ينزل بلا كيف؟ أي بما كيف نعلم، لأن لا يوجد وصف بلا كيف، له كيف، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبأ عنا الكيف. وقال أحمد بن سعيد الرباطي: حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض القوات: كيف ينزل؟ فقال: أثبته فوق حتى أصف لك كيف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال ابن طاهر: هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة، يعني وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة فعلا. فقال: ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ واضح يا أخوان؟ يعني هو أراد أن يتنزل معهم بما تعتقد أنه يجيء يوم القيامة. طيب ما الذي يمنعه من النزول في هذا الوقت؟ لا شيء. فإن قلت يمنعه كذا يلزمك أن تقول يمنعه المجيء، وأنت أقررت بالمجيء. وهذا الذي قاله إسحاق رحمه الله، الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، كما قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفات، وأن مذهبهم إمرارها كما جاءت والإيمان بها بلا كيف. وإحنا ذكرنا ما ذكره المتقدمون من أهل العلم، أن كل النصوص التي ذكر بها الشيخ حافظ وغيره من أهل العلم في هذا الباب وفي كل أبواب العقيدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في محضر من الصحابة، وكما قال علماء الكلام لما تابوا: وكان يحضر منهم فلان وفلان وفلان والأعرابي، ومع ذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام بنفس الألفاظ مع تغيير وتقديم، ولم يسأله أحد قط عما يسأل عنه أهل البدعة في زمننا هذا، وهم بلا شك كانوا من أحرص الناس على الخير. يقول: كيف تقولون؟ قل لي أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل ولا يخلو منه العرش. نعم، ولا يخلو منه العرش، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. مع أن الشيخ الحكم يقول هنا: وقد تكلف جماعة من مثبت المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك، وفي ذلك الانتقال وعدمه، وفي خلو العرش منه عدمه نفيا وإثباتا، وذلك تكلف منه. طيب، ما أنت أقررت هذا تكلف منه، ولكن الله عز وجل ينزل ولا يخلو منه العرش. ومن قال أن العرش يخلو من الرحمن عز وجل حينما ينزل فهذا خطأ وليس من كلام أهل السنة والجماعة، وإن وقع فيه بعض الأئمة المتقدمين فكانوا أهل اجتهاد، واجتهدوا فلهم أجر الاجتهاد، ولكن لا يتابعوا فيما ذهبوا إليه. تفضل. لا، لم يرد. ما أقصدش تتكلم في أو ماذا ترد على من قال أنه يخلو منه العرش؟ طيب، ما هي نفس الكلام سيرد عليك بالقرآن كلام الله، تنفع لوحدها؟ أجب. جزاك الله خير. فين؟ صح اللي جاي؟ ها؟ طيب صحيفة 89 و300 كلام للشيخ الألباني رحمة الله عليه نقرأه. قال الألباني في مختصر العلو فائدة في قول إسحاق رحمه الله تعالى يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش، إشارة منه إلى تحقيق أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوق، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا دون أن يخلو منه العرش ويصير العرش فوقه، وهذا مستحيل بالنسبة لنزول المخلوق الذي يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. وهذا الذي أشار إليه إسحاق هو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه تعالى لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش مع دنوه ونزوله إلى السماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب. طبعا ها لا ما يعني هي موجودة، ولكن يخشى الفهم أن شيخ الإسلام قال هو الصواب أي عن كلام الألبان. ممكن واحد يفهمها، ما هو ما هو مكتوب وقال شيخ الإسلام وهو الصواب. واخدين بالكم يا اخوانا؟ الشاهد اكرمكم الله ان هذا الدخل يا شيخ علي جاء الى الامه من علماء الكلام، كما تعلم ولا يخفى عليك معتقد اهل السنه والجماعه في عهد الصحابه في القران، القران كلام الله. لما حدث من المتكلمين ما حدث قالوا كلام الله غير مخلوق. وطبعا لا يخفى عليك وعليكم جميعا كلام اهل العلم في الواقفه. من هم الواقفه؟ أنا ما سألتك يا أخي، أنا أشرت إلى أخيك. ويتوقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، قلنا أشروا من الجهمية. يبقى ما أحدثه المبتدعة اضطر أهل السنة والجماعة أن يأتوا بألفاظ لم تلد عن السلف لبيان المعتقد، لبيان المعتقد. طبعا هو ده الصواب في كل صفات المولى عز وجل. وحذاري لي ولك أن تسمح لعقلك بأن يتطرق إلى أي كيفية من كيفيات الصفات، خاصة مع التقنية الحديثة أو العلوم المستحدثة، بل نؤمن بما ورد به النص ولا نتجاوز ذلك. مجيء الله تعالى، نعم. طيب حاضر، نملي عليكم كلام الشيخ الألباني جزاك الله خير. جهزت الورق واللصق. رضا عبد الله فين؟ ها؟ طب هو فين؟ يعني مش لاقيه. اكتب اخر فاضل. قال الألباني، نعم، خمسة اسطر. ان شاء الله حكاية تنبيه الاوراق واللصق يعني هذا في كل الاماكن الذي يعني يعينون الله عز وجل وذهب اليه. يعني بعض اخواننا اللي هم بيوظفوا معنا في بعض الاماكن يلتزم بهذا، ولكن سنعود التنبيه في كل مكان نصل اليه ان شاء الله. ماشي يا شيخ احمد، الاسبوع القادم الاقي الورق. ماشي، ما عندكش ورق قول واحنا نجيب لك ورق. ايوه اكتب عندك. قال الألباني في مختصر العلو فائده في قول اسحاق رحمه الله تعالى يقدر ان ينزل من غير ان يخلو منه العرش، يقدر ان ينزل من غير ان يخلو منه العرش. قال الألباني في قول إسحاق رحمه الله تعالى يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش. عشان كده فاكرين لما أمليت لكم ثلاث أشياء وقلت هي على إطلاقها لله، على كل شيء قدير بكل شيء عليم فعال لما يريد، دي تحفظها، على كل شيء قدير بكل شيء عليم فعال لما يريد سبحانه وتعالى. إشارة منه، إشارة منه، منه ضمير عائد على من؟ إسحاق، إلى تحقيق أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوق. إشارة منه إلى تحقيق أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوق، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا دون أن يخلو منه العرش ويصير العرش فوقه. وأنه ينزل إلى السماء الدنيا دون أن يخلو منه العرش ويصير العرش فوقه، وهذا مستحيل بالنسبة لنزول المخلوق الذي يستلزم، وهذا يستحيل مستحيل بالنسبة لنزول المخلوق. يعني أي واحد فينا قاعد مثلا في الدور الرابع نزل الخامس نزل الثالث واخد بالك، خلاص يستحيل إلا إذا كان بقى من أهل الكرامات ومن الصوفية، ده موضوع تاني. يقول وهذا مستحيل بالنسبة لنزول المخلوق الذي يستلزم تفريغ مكان وشغل مكان وشغل آخر. وهذا الذي أشار إليه إسحاق هو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها. وهذا هو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه تعالى لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه. مع دنوه ونزوله إلى السماء وهذا هو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه تعالى لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء. قال شيخ الإسلام تعليقا على كلام إسحاق وهو الصواب طبعا بعض أهل العلم من العلم المتقدمين من القرن أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث والرابع تكلم بعضهم وقال يخلو منه العرش، وخطأه علماء عصره وأنكروا عليه هذه اللفظة، ولكن لم يبدعوه ولم يشنعوا عليه لأنه مجتهد وصل إلى مرتبة الاجتهاد فاجتهد وأخطأ، فله أجر الاجتهاد ولا يتابع في زلته. طيب لو أن من أتى بعده وطبعا لا يصل لرتبة الاجتهاد وتابعه في هذا القول يبدع، مع أن له سلف قال بهذا القول. ومن أجل هذا لابد أن نفرق بين من يتابع زلة العلماء بعد علمه بأنهم زلوا ويصر على اتباعهم، هذا لا شك أنه مبتدع وبين العالم نفسه الذي زل، هذا مجتهد مأجور على اجتهاده ويغفر له ربه عز وجل على زلته ولا يتابع في ذلك، وهذا هو الذي عليه أهل العلم من المحققين وغيره. مجيء الله تعالى يوم الفصل كما يشاء للقضاء بين الخلائق، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. قال الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. طيب آية النحل اللي هي إيه؟ اكتب عندك قال تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد. فخر عليهم السقف من فوقهم. اكتب عندك وسياق الآية يدل على أن الإتيان هنا إتيان العذاب. وسياق الآية آية النحل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. اكتب وسياق الآية يدل على أن الإتيان هنا للعذاب وليس للذات. وليس للذات. وقال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. أي أرض؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض. وفي حديث الصور المشهور الذي ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد، فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا، وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام، ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه سبحانه أبدا أبدا. طبعا الحديث بهذا السياق بطوله ضعيف كما تعلمون. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء الدنيا ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. رواه ابن مندة، وقال الذهبي إسناده حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يهبط الرب تعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائم، ثم يخرج عنق من النار فيظل الخلائق كلهم فيظل الخلائق كلهم، فيقول: أمرت بكل جبار عنيد. ومن زعم أنه عزيز كريم ومن دعا مع الله إلها آخر. رواه أبو أحمد العسال في كتاب السنة، وسند الحديث ضعيف. وفي الصحيحين من حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم، يعني ابن سعد الراوي يعني ابن شهاب، فيأتيهم الله تعالى فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. وذكر الحديث بطوله، ولهما نحوه عن من حديث أبي سعيد، وفي: حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورتي التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فليكلمه إلا الأنبياء، فيقولون: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وذكر الأحاديث، والأحاديث في هذا كثير. قال الذهبي رحمه الله: أحاديث نزول الباري متواترة قد سقط ترى طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة. وعليه: من أنكر النزول للرب كفر، ومن أوله مبتدع ضال. لما؟ لأنه ورد متواتر، وهو من باب الأخبار، والأخبار المتواترة يلزم فيها التصديق، فلا بد أن نفرق بين من ينكر نزول قال لا نزول، وبين من يقول ينزل ولكن تنزل رحمته سبحانه وتعالى، هذا عياذا بالله مبتدع، أما الأول فهو كافر. رؤية الله يوم القيامة وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان، كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمطرونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. قال تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقال تعالى في شأن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب أولياؤه فأي فضيلة لهم على أعدائه، وقال تعالى إن أصحاب الجنة يومئذ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم، وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الله إخوانا، يعني نقلا عن المتقدمين من أهل العلم، كلما أمعن الإنسان الفكر ودقق النظر وأمعن التدبير في وصف الجنة والنار، إن شاء الله سيجعلها الله عونا له في الإقبال عن طاعة الله والبعد عن معصية الله. ده عند العقل حينما يمعن في هذه الآيات، ويحبذ لو قرأ تفسيرها بالمأثور عن سلفنا الصالح. وهذه الآيات صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، لا تقبل تحريفا ولا تأويلا ولا يردها إلا مكابر، قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، لا أحد. وقد تواترت الأحاديث بمعنى ما تضمنته هذه الآيات، رواها أئمة السنة، والحديث في دواوين الإسلام عن فضلاء الصحابة وأجلائهم كأبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي سعيد وجرير بن عبد الله وصهيب وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي موسى وأنس وبريدة بن الحصين وأبي رزين وجابر بن عبد الله وأبي أمامة وزيد بن ثابت وعمر بن ياسر وعائشة وعبد الله بن عمر بن عمر وعامر بن ريبة وسلمان الفاسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصمد وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد وعدي بن أرطاة وأبي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. وهذا أوان سردها، فألق سمعك وأحضر قلبك وتأملها تأمل طالب الحق لا نافر عنه، وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإياك وسوء الظن بكلام الله وكلام رسوله، فذلك الهلكة، وما ضل من ضل وهلك من هلك إلا لسوء ظنه بالكتاب والسنة، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الغداة فجلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة، ثم قام إلى أهله فقال الناس لأبي بكر ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه، صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط؟ قال فسأله فقال نعم، عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة، فجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد، فقطع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم والعرق يكاد يلجمهم، فقالوا يا آدم أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله عز وجل، اشفع لنا إلى ربك عز وجل. قال لقد لقيت مثل الذي لقيتم، انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. قال فينطلقون إلى نوح فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا، فيقول ليس ذلكم عندي، انطلقوا إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا، فينطلقون إلى إبراهيم فيقول ليس ذلكم عندي، انطلقوا إلى موسى فإن الله عز وجل كلمه تكليما، فيقول يا موسى فيقول موسى ليس ذلكم عندي، انطلقوا إلى عيسى بن مريم فإنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فيقول عيسى عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام ليس ذلكم عندي انطلقوا إلى سيد ولد آدم، انطلقوا إلى محمد فليشفع لكم إلى ربكم عز وجل. قال فينطلق، فيأتي جبريل ربه تبارك وتعالى فيقول الله عز وجل إذن له وبشره بالجنة، فينطلق به جبريل فيخر ساجدا قدر جمعة، ويقول الله عز وجل ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال فيرفع رأسه فإذا نظر إلى وجه ربي عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى، فيقول الله عز وجل ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. قال فيذهب ليضع ساجدا، فيأخذ جبريل بضبعيه فيفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط، فيقول أي رب خلقتني سيد ولد آدم وأنا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأنا فخر، حتى إنه يرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة. ثم قال أدعو الصديقين فيشفعون، ثم قال أدعو الأنبياء، قال فيجيء النبي ومعه الإصابة، والنبي ومعه الخمسة والستة، والنبي وليس معه أحد. ثم يقال أدعو الشهداء فيشفعون لمن أرادوا. قال فإذا فعلت الشهداء ذلك، قال فيقول الله عز وجل أنا أرحم الراحمين، أدخلوا جنة من كان لا يشرك بشيئا. قال فيدخلون الجنة. قال ثم يقول الله عز وجل انظر هل في أهل النار هل تلقون من عمل خيرا قط. قال فيجدون في النار رجلا فيقول له هل عملت خيرا قط، فيقول لا غير أني كنت أسامح الناس في البيع. انتبهوا لهذا اللفظ، فكان يعمل خيرا بنص الحديث وقال لم أعمل خيرا قط. يبقى معنى كلمة لم يعمل خيرا قط أي على وجه التمام والكمال كما قال أئمة السلف، غير أني كنت أسامح الناس في البيع، فيقول الله عز وجل اسمحوا لعبدي بسماحته إلى عبيد. ثم يخرجون من النار رجلا فيقول هل عملت خيرا قط، فيقول لا غير أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني في النار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فذروني في الريح، فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا. قال الله عز وجل لما فعل ذلك من مخافتك. قال فيقول الله عز وجل انظر إلى ملك أعظم ملك، انظر إلى ملك أعظم ملك، فإن لك مثله عشرة أمثالي. قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال صلى الله عليه وسلم وذلك الذي ضحكت منه الضحى. رواه الإمام أحمد والحديث إسناده حسن. طبعا كل فقرة في الحديث يشهد لها أحاديث صحيحة، فحديث الرجل الذي حرق نفسه معلوم، وحديث البطاقة أيضا معلوم، وحديث لم يعملوا خيرا قط معلوم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ طبعا كلمة هل نرى ربنا يوم القيامة دي ألفاظ في لغة العرب، والصحابة رضوان الله عليهم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومعلوم أن هذه الألفاظ لها دلالات. فكلمة نرى ربنا لا يوجد عاقل قط يصرفها إلا إلى الرؤية البصرية لا إلى غير ذلك، وهذا هو موضع الشاهد لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ طب كيف تؤول هذه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم المثل. قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقون، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يخير، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل. يبقى مثل شوك السعدان في الحجم والكيفية، أما في الشكل فقط؟ في الشكل. طيب يقول تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المجازى، فإذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار. طيب أراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، ممن هم مخلدون أم ليسوا بمخلدين؟ تفهم النصوص مع بقية النصوص. أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم بأثر السجود. انتبه، يقول ممن أراد أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، واخبلك، فيعرفونهم بأثر السجود. يبقى قالوا وعملوا أم قالوا فقط؟ وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخول الجنة، فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحدقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء أن يدعو. ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول لا أسألك غيره، فيعطي ربه من عهود وموثيق ما شاء الله، فيصرف وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله تعالى أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألن غير الذي أعطيتك، وإلك يا ابن آدم ما أغدرك؟ فيقول أي رب، فيدعو الله حتى يقول له فهل عسيت، فهل عسيت إن أعطيتك الذي تسألني غيره، فتسألني غيره، فيقول لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فيرى ما فيها من الخير والسرور. فسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب أدخلني الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير ما أعطيت، وإلك يا ابن آدم ما أغدرك؟ فيقول أي رب لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله تمن، فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله لا يذكره، فيقول له تمني كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل ذلك لك ومثله معهم. هذا هو الإله الذي خلقنا وأمرنا بعبادته سبحانه وتعالى. قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه، قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيء، حتى إذا حدث أبو هريرة قال إن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله، قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة، قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله، قال أبو هريرة وذلك آخر أهل الجنة دخول الجنة. طب إذا كان هذا آخر رجل فكيف بمن قبله؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة حتى نزهد في هذه الدنيا العفنة ونلقى الله على خير. ولهما عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ نفس النصوص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما تضرون في رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضرون في رؤية أحده. طيب، وكما أنكم لا تضرون في رؤية أحدهما إذن لا تضرون في رؤية الله. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذ لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب، فتدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله، فيقال كذبتم اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقول نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذ لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فماذا تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك ولا نشك بالله شيئا مرتين أو ثلاث، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب. فيقول هل بينكم وبينه آية هل بينكم وبينه أنا بس مشكل علي آية أو آية ها بالضم صح نعم. فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب لهم الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال ضحض مزلة وخطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويك يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين. نسأل الله لنا ولكم ذلك بفضله ورحمته، إنه جواد كريم. وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيدي ما من أحد منكم بأشد مناشدة في استيفاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون، كانوا يعملون عمل الجوارح ودخلوا النار لأنهم اقترفوا من الذنوب ذنوب لم يتوبوا منها دون الشرك، ها ولم يشأ الله أن يغفرها لهم في أرض المحشر، فدخلوا النار يعذبون بقدر الذنوب. المعتقد واضح؟ طيب. فيقول لهم أخرجوا من عرفتم، فيحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه، فيقولون ربنا ما بقي فيه أحد ممن أمرتنا، فيقول ارجع فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نظر فيه أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجع فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نظر فيه أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجع فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول ربنا لم نظر فيها خيرا قط. طبعا هذا الحديث كما هو واضح يدل دلالة صريحة على أن الإيمان يزيد وينقص، مضبوط. ومع ذلك يتشدق أهل الإرجاء بأن الإيمان قول فقط بهذا الحديث، وهم لا بحجة لم يعملوا خيرا قط، وهم لا يأخذون بأن الإيمان يزيد وينقص بما دل عليه الحديث، وهذا لا شك من التناقض البين. وكان أبو سعيد يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضتها من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. اكتب عندك أي على وجه التمام والكمال. فلم يقل بظاهر الحديث أحد من أهل السنة. قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون في الحجر أو الشجر ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل أبيض؟ فقالوا يا رسول الله كأنك ترعى بالبادية. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، أي بغير عمل على سبيل الكمال والتمام. ثم يقول نعم على وجه التمام والكمال. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتم فهو لكم، فيقول ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقول يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينجينا من ناره برحمته وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.